يقول السائل: رجل كبير في السن صام الأيام الماضية من رمضان، والآن يقول أنه لا يقدر على الصوم، علما أنه مريض بالسكر والضغط وهو مقعد على الفراش. مثل هذا عليه الإطعام كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا أن يطعما عن كل يوم مسكينا. فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. وقلنا الإطعام ما جاء مقدرا في الشرع، لكن الطعام الذي يكفيك أخرجه. فلو أخرجت نصف كيلو أو أقل بقليل عن كل يوم فلا بأس، ولا يشترط أن يكون مطبوخا، لا يشترط أن يكون مطبوخا، ولا يشترط أيضا أن يؤتى توابعه مثل كفارة اليمين، لا، وإنما لو أخرجت برا صافيا أو أرزا فلا بأس بذلك. قال: رجل يعمل في دائرة من الدوائر ولديه مال، يأتي إليه بعض الموظفين لشراء حاجة فلانية، علما لأنه لا توجد لديه، ثم بعد هذا الطلب يقوم شراء السلعة ثم يبيعها لهم بالتقسيط مع الفائدة. بالنسبة لهذا يجوز في حالة واحدة، إذا اشترى مثلا أنا عندي أموال ورجل قال: أنا والله أحتاج كذا وكذا، فأنا ذهبت اشتريت لك وليس لي، وعلى أنها هذه البضاعة سأجعلها تقسيطا عليك بيع الآجل، فأخيرك إن أردت أن تشتري أم لا، لا ألزمك بالبيعة، هذا جائز. فهمت كلامي؟ إذا أنا جئت بالبضاعة قلت لك: هذه البضاعة تريد أن تشتريها أم لا؟ قال: لا ما أريد، أرجعتها. لكن بعضهم ماذا يصنع، ولا سيما البنوك الإسلامية، ما يشتري لك البضاعة إلا وقد جعل مكاتبة بينك وبينه، ألزمك بإلزامات مالية، فهذا لا يجوز، فيدخل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس ملكك، أو يدخل في التحايل بالربا، لأنه كأنني أسلفتك مالا وأريد أن أعيده بأكثر. ومثلا البضاعة تكون مبلغها يسيرا مثلا 1000 ريال، فلما أبيعها لك بالتقسيط بـ1500 بـ1300، فكما قلنا إذا أتيت بالبضاعة أخيرك إن شئت أن تشتريها أو لا، فإذا اخترت الشراء اشتريت، إذا ما أحببت أعيدها فهذا جائز، أما أني ألزمك بذلك لا. قال: هل زكاة المال على نصاب الذهب أو الفضة؟ جزاكم الله خيرا، وإني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. الصحيح من أقوال أهل العلم أن زكاة المال يعاد إلى الفضة وليس للذهب، وحسبناها في هذا الشهر فظهر نصاب المال 46,750 ريال، لأن الوقية 2,200 ونصاب الفضة بالجرام 595، بالوقية 21 وقية وربع، فلو ضربت 21.25% ضرب 2,200 سيظهر لك النتيجة 46,750 ريالا يمنيا. قال: عندنا في مسجدنا شقة خاصة بالنساء مصلى، فهل يجوز عند اعتكافنا في المسجد نجعل تلك المصلى للنساء كالخباء لنا، نأوي إليه بعد الصلوات ونختلي فيه عن أعين الناس؟ لا بأس، إذا خلى مصلى النساء من النساء فذهبت بعد الصلوات وجلست وقرأت قرآن وسبحت واستغفرت لا بأس بذلك، بس لا تجعل وقتك كله نوم، أن بعضهم يكون مكيف كان نساء صغير وبرود وأغلب وقته في النوم. قال: هل يحق لصاحب الزكاة أن يعطي زكاة ماله لأرحامي من النساء كأختي وعمتي وخالتي مع أنهن متزوجات؟ نعم يجوز، إذا كان ليس ملزما بالنفقة عليهم فيجوز أن يعطيهم إن كانوا محتاجين. قال: ما حكم شباب يقاتلون الدولة الكافرة بعدما ظلموا؟ قالوا يسمون خوارج، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا قتال صحيح، تقاتل وأنت تعتقد أن جميع الحكام كفارا جملة وتفصيلا فأنت فيك فكر خارجي. قال: ما هي آخر أخبار إخواننا في الجبهات؟ ويقول الصوفي أن القتال حاصل مع الحوثيين وقتال فتنة، كيف الرد عليهم؟ أما حال إخواننا في الجبهات فالحمد لله الأمور طيبة، وبشارات تدل على أن الأمور إلى الأحسن، لله الحمد والمنة. والحوثيون كما يخبرني الإخوة هناك فيقولون: نشعر أنه ليس كما كان من قبل في أول الأمر. في أول الأمر يدخل بقوة وضرب مكثف وعزيمة، أما الآن ما يستطيع. في بعض الأحيان يحاول على بعض الأماكن ما يستطيع، إلا إذا جمع قوته كلها فإنه قد يظفر في بعض الأماكن، أما بعض الأماكن قد يخسرها. فالإخوة مثلا على سبيل المثال عدن يحاول أن يدخل من جهة البساتين، ما استطاع. يحاول أن يدخل من مدينة إنماء وهي مدينة جديدة بعد البريقة، ما استطاع. يحاول أن يأتي من جهة جعولة، ما استطاع. حاول هذا كله من أجل أن يظفر بمناطق جديدة. بعد أن يستولى على التواهي وكريتر والقلوعة والمعلة، ما استطاع أن يتقدم شبرا. حاول في بعض الأماكن وهي خبوت ويضرب بالثقيل، لكن ما استطاع أن يتقدم على الميدان ذاك التقدم الذي كان من قبل. يا أخوة، عمران بفتح العين، لأننا عندنا ثنتان بنفس الرسم، عمران هذه في عدن، وعمران التي هي بعد صنعاء وجعلت محافظة جديدة. لما كان عزمه وقوته الحوثي فاستطاع أن يدخلها بفترة يسيرة من الزمن، وكذلك صنعاء، حتى أن كاتبا من كتاب الإخوان المسلمين ذكر مقالة تعجبت منها، قال وهو يذكر هذا الأمر، قال: الجيش ما استطاع أن يصمد 24 ساعة في عمران ضد الحوثيين، وجامعة الإيمان ما استطاعت أن تصمد 48 ساعة في صنعاء ضد الحوثيين، وسلام الله على دماج مكثوا 100 يوم وخرجوا وهم مرفوعو الرأس، ما استطاع الحوثي أن يكسر شوكته. فالآن الحوثي يحاول، والضرب الآن بالثقيل، وحاول لكن ما استطاع في أرض الواقع، ما استطاع أن يتقدم. أما قولك عن الصوفية، يعني ماذا تتوقع من الصوفية؟ ما تتوقع شيء. لو جاء الحوثي سيرحبون به. أنا أقول لك وستذكر كلامي، لا قدر الله لو دخلوا مثل هذه المناطق أول المرحبين الصوفية. الصوفي والشيعي الرافضي أهم شيء عنده شعائره. شيخنا مقبل رحمة الله عليه ذكر أن الفرس أو غيرهم أرادوا أن يستولوا على اليمن فيدخلوا صنعاء، فالحاكم قال: إذا كان ولا بد ستدخلون أبقوا لنا حي على خير العمل. يعني كل شيء، أهم شيء شعائر. وكذلك هنا أهم شيء: مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، وما بعده يهون حتى أنفس تزهق، ما نبالي بذلك. أمس عند أن قاتلوا الإخوة قالوا: والله نسمعهم وهم يقولون الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت شعار كذاب. الشيء الآخر يتكلمون بكلام قبيح، ينعتون الإخوة أنهم أبناء الزانية، وتعرفون من يقصدون منهم قاتلهم الله، يقصدون المبرأة الذي برأ الله عز وجل من فوق سابع سماء، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الكلاب هكذا ينعتون المقاتلين في سبيل الله. والحرب هي حرب عقدية، عقدية بين إسلام وكفر، بين مسلمين وبين كفار. قلنا إن هؤلاء القوم أول ما دخلوا إلى بعض المناطق في عدن ككريتر وغيرها، جعلوا المؤذنين منهم، أتوا بمؤذنين يؤذنون حي على خير العمل، وعينوا أئمة من الحوثيين في بعض المناطق في عدن يصلون بالناس على المذهب الرافضي. ويأتي هؤلاء ويقولون لا، إلى المسألة مسألة سياسة. صح، قد يكون من ضمن من يقاتل معهم لو أطماع سياسية ممن يناوئهم وهو يدعمهم دعما مفتوحا، نسأل الله أن ينتقم منه، وهو الذي ربما قوى من الحوثي شيئا كثيرا، لكن الممكن هو الحوثي، الممكن هو الحوثي. فالحرب حرب عقدية وليست حرب سياسية. قد تكون على الطاولة في بعض الدول الأخرى في أوروبا أخذ وعطاء، لكن الأصل في هذا على أرض الواقع ترى أن هؤلاء القوم يريدون أن يستولوا على اليمن كلها، على اليمن كلها، وهم يتربعون هذا الأمر. دعك من الذين يحارب من أجل فكرة مناطقية، دعك من ذاك الذي يحارب وعنده فكرة بدعية. أنت ركز على الذي يحارب من أجل كلمة الله سبحانه وتعالى تكون هي العليا، ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فالناس على مشارب، لكن لا تلتفت لأمثال الذين يشوهون بصورة الجهاد في سبيل الله. فالحرب حرب عقد. كانوا بالأمس لو تذكرون كانوا يقولون عن دمج، يا أخي يا أخي هي عبارة عن قرية، أرض الله واسعة، يذهبون أي مكان. خرج الإخوة من دمج وبعدهم في صنعاء، آذوا الأخوة أذية في صنعاء في مساجدهم، وخرج الإخوة من صنعاء راحوا البيضة وبعدهم للبيضة. طيب وإيش أعمل؟ إحنا الآن يعني أروح جزر القمر؟ وبعض الناس مغفر، خليهم حالهم. بعض الناس يريد على القاعدة المعروفة، إذا لطمك بخدك الأيمن أدر له الخد الأيسر، عشان في طول الوقت هو يلطم عليه. أخي لابد المسلم يكون في عزة وكرامة، فينبغي على المسلم أن يكون متيقظا ويعلم أن المسألة مسألة دين وليست مسألة سياسة. قال هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلى بيته ليسلم على أختي القادمة من سفر وسترجع بعد يوم أو أقل وسيرجع سريعا؟ لا بأس، إذا كان هذه حاجة وأنها ربما لا تراها فيما بعد فإنك تذهب وتسلم عليها بقدر الحاجة ثم تعود. قال ما حكم دعوة غير المسلمين إلى طعام العقيقة؟ لا بأس، إذا كنت من أجل أن تتألفهم فلا بأس بذلك. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه البخاري في الأدب المفرد، صحاح الشيخ الألباني، كان إذا ذبح في بيته ذبيحة فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص أعطيتم جاري اليهودي، أعطيتم جاري اليهودي، فكان كلما ذبح ذبيحة سواء عقيقة أو غيرها يعطي جاره اليهودي ليتألفه. قال كثيرا من الشباب عندنا يحلقون رؤوسهم بعض دون بعض، فما حكم أن يحلق رأس بعض دون بعض؟ يعني القزع. لأنها النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، أن تأخذ بعضا من شعرك وتترك بعضا، وأن ينبغي عليك إما أن تحلقه كله، إما أن تقص منه، وإما أن تتركه. أما أن تأخذه هكذا فلا يجوز، وهذا من القزع. وأحسن من تكلم على صور القزع ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود. قال ماذا على من يحرص أن يخرج جنازة أهله من هو ولي عنهم في مساجد أهل التصوف بحجة أن أهل السنة لا يقعدون على الميت، لا يقفون على الميت يصلون بعد الأذكار. لا، نحن ننصحه أن يحرص على تطبيق السنة حتى في الجنائز. وقد صح عن سعد بن أبي وقاص من طريق ولدي عامر أن سعدا لما احتضر قال: إذا أنا مت فالحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن أبي موسى الأشعري أيضا أنه في مرض موته أغمي عليه، فظن النساء أنه قد توفي، فجعلنا يسحنا، فلما أفاق قال: إني برئت مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق شعر عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها أي قميصها من الجهة الأمامية. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق يريدون أن الجنازة تكون على السنة، فاحرص أن تكون جنازتك أو جنازة أقاربك على السنة. إن كنت حيا وأنت ولي وأنت القائم على البيت وبإشرافك تكون الجنازة، فاحرص أن تكون على السنة. وإن كنت تحتضر وتريد أن توصي، أوصي على أن تكون جنازتك على السنة. قال: إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم وكذا المجنون والمغمى عليه، فهل عليهم الإمساك والقضاء أو لا؟ من أهل العلم من قال عليهم الإمساك، والذي يظهر الله أعلم لا يلزمهم الإمساك، لا يلزم، إنما يلزم ذاك الذي اقترف محرما، كان يكون جامع أهله في نهار رمضان، أو أنه أفطر في رمضان بسبب أنه أكل أو شرب. أما بالنسبة للرجل الذي أو المرأة حتى الذي طهرت من الحيض، أو الرجل الذي جاء من سبر وقد أفطر في الطريق، فلا يلزم. ولهذا يلغز بعض العلماء لغزا فيقولون: رجل في رمضان وكان في الحضر فجامع زوجته وهي في الحضر في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ فيقال الجواب: إذا جاء من سفر قد أفطر في الطريق وهي طهرت من الحيض فله أن يجامعها، له أن يجامعها. قال: ما الجمع بين حديث من قتل نفسه بحديدة تحسى سما فهو في جهنم خالدا مخلدا، وبين أن الموحدين لا يخلدون في النار؟ يقتل الرجل الموحد، قتل الرجل الموحد نفسه فهل يخلد؟ هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح، فقال: المقصود خالدا مخلدا محمول على أنه استحل الانتحار فيخرج من دائرة الإسلام. قال: عندنا في البلد يعتكفون قبل المغرب. لا، وإنما يدخلون المسجد، وإنما يبدأ الاعتكاف عند غروب الشمس. يقول السائل: طمنا على أخينا الفاضل صابر بن عبود اللحجي، فإننا سمعنا قبل فترة عنه أنه مرض شديدا، فهل تعرف عنه شيئا؟ أخونا صابر جاء قبل حوالي شهر، جاء إلى المكلة وأراد أن يتعالج، لكن الأوضاع كانت ليست بتلك، وأنا وجدته وكان مريضا، وصلى الله نشفيه. وهو مريض بمرض الربو، مرض الربو، ويعني قد يرهقه كثرة المحاضرات والصلاة بالناس غير ذلك، وهو يعني ربما يعاني من السمن مع الربو. فقلنا له: لو خففت قليلا كان أفضل، لكن الحمد لله جزاه الله خيرا، يذهب هنا وهناك، ويعني ما نعرف عنه إلا كل خير، جزاه الله خيرا. طيب، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.